السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الكرام، مرحبا بكم في هذه الحلقة الخاصة في هذه الحملة المباركة أنصار عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وإنه لمن نعم الله عز وجل علي أن يوفقني إلى أن أشارك في هذه الحملة الميمونة المباركة، حملة أنصار أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، حبيبة رسول رب العالمين الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها وعن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين. أيها الأحبة، في الحقيقة يطيب لي دائما وأحث إخواني على أن نعالج الأمراض لا الأعراض فقط. معالجة الأعراض مطلوبة لكنها وحدها لا تكفي، إذ المطلوب أن نعالج أصل المرض. وأعراض المرض الذي ألم بأمتنا الحبيبة، نسأل الله جل وعلا أن يقيض لها ويهيئ لها ويبرم لها أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل البدعة والمعصية، أهل الشقاق والنفاق. المرض الذي أصاب أمتنا أعراضه هي ما نراه من هذا الهجوم من تلك الجرذان، وأعتذر للجرذان إذ أصف هؤلاء بهم، هؤلاء الذين تارة نراهم يسبون أم المؤمنين عائشة ويخوضون في عرضها، وتارة نراهم يكفرون أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ويخرجونهم من الملة، وتارة نراهم يدعون تحريف كتاب الله جل وعلا وأن ما بأيدينا ليس هو المصحف وليس هو القرآن الذي نزل من رب العالمين جل وعلا، وتارة نراهم يؤلهون البشر من دون الله عز وجل ويدعون أن من مخلوقات الله تبارك وتعالى من هو معصوم من الخطأ والزلل، بل وبيده مقاليد الأمور يقول للشيء كن فيكون. ونرى بعضهم أو غيرهم يتجرأ على كتاب الله عز وجل ويعلن أنه سيحرق كتاب الله تبارك وتعالى، ونرى غيره من يتجرأ على المسلمين فيدعي أيضا تحريف كتاب الله ويدعي أن المسلمين ضيوف في بلادهم، إلى غير هذه الترهات التي ما فتئنا نسمعها في هذه الأيام الأخيرة وفي هذه الفترة التي نعيش فيها. أقول أيها الأحبة، هذه أعراض وليست أمراض، هذه أعراض لمرض للأمة. هذا المرض شخصه النبي صلى الله عليه وسلم وذكره وذكر أسبابه، إذ قال صلوات ربي وسلامه عليه في الحديث الصحيح، قال: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. انتبه إلى هذه الظاهرة وهذا العرض، يوشك أن تداعى عليكم الأمم، أن يجتمعوا عليكم ويدعوا بعضهم بعضا للنيل من أمة الإسلام كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فتعجب الصحابة رضوان الله عليه، قالوا: أمن قلة نحن يومئذ؟ يعني هل بلغ بنا الحال من قلة العدد وقلة العتاد أن تجرأ علينا أعداؤنا؟ هل نحن يومئذ قليل؟ قال صلى الله عليه وسلم: بل أنتم يومئذ كثير. وأنا أريدك أخي الحبيب أن تنتبه إلى هذا التشخيص النبوي، قال: بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. انظر أين يكمن المرض، أن المسلمين في هذه الظروف التي يخصها النبي صلى الله عليه وسلم كثير، عددهم يدنو من المليارين، بل أنتم يومئذ كثير، لكن هذه الكثرة لا قيمة لها، غثاء كغثاء السيل، لا وزن لكم، لا قدر لكم، لا شوكة لكم، لا قوة لكم، لا مهابة في قلوب أعدائكم منكم، ولكنكم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله المهابة من صدور أعدائكم منكم. هذه الغثائية عندما نشأت في الأمة عاقبها الله جل وعلا بأن جرأ عليها أعداءها. ولينزعن الله المهابة من صدور أعدائكم منكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قيل وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. تأمل هذا الحديث. أنا أعرف وأعلم أننا نسمعه كثيرا ونردده كثيرا، لكن والله هو تشخيص مرضنا وهو تشخيص حالنا، وفيه بإذن الله عز وجل علاجنا. الأمة كثيرة من جهة العدد، لكنها هشة من جهة النوع والكيف، غثاء كغثاء السيل. ما عاد أعداؤها يهابونها، وهم ما عاد لديهم الرغبة في أن يطلبوا ما عند الله تبارك وتعالى. ألقي في قلوبهم الوهن، حب الدنيا وكراهية الموت. لماذا يحبون الدنيا؟ لأنهم لا يؤمنون بالآخرة إيمانا حقيقيا. لماذا يكرهون الموت؟ لأنهم ما أعدوا أنفسهم لما بعد الموت فهم يكرهونه. عاشوا حياة اللهو واللغو والعبث، عاشوا حياة البعد عن الله عز وجل، يسيرون وراء أهوائهم ويفعلون ما يشاءون، فكانت النتيجة أنهم خربوا آخرتهم وإن كانوا قد عمروا دنياهم. قالها أبو حازم الزاهد رضي الله عنه ورحمه لأحد الأمراء لما سأله، قال له: يا أبا حازم، ما لنا نكره الموت؟ فقال له رحمه الله: لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم آخرتكم، فأنتم تكرهون الانتقال من العمار إلى الخراب. ولو أننا عمرنا آخرتنا ما هبنا الموت وما خشينا منه أبدا، وإنما بلغ بنا الحال أحبتي في الله أننا أصبحنا كيهود الذين قال الله جل وعلا فيهم: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. حياة، أي حياة يعيشونها. من هنا أيها الأحبة أقول: لسنا في حملتنا هذه ندافع عن أم المؤمنين عائشة، لا والله، لسنا ندافع ونرد عن عرض أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، هي والله لا تحتاج إلى هذا أبدا، بعد أن برأها الله جل وعلا وبعد أن زكاها الله تبارك وتعالى وحسم الأمر بقرآن يتلى إلى قيام الساعة، ولا يرده إلا كافر بكلام الله عز وجل: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. ونرددها ونردد كلام الله عز وجل: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. هكذا حسم ربنا جل وعلا قضية أم المؤمنين. فلسنا هنا ولا إخواننا في سائر القنوات ولا في المساجد ولا في أي مكان يدافعون عن عرض عائشة رضي الله عنها. إنما في الحقيقة نحن ندافع عن عرض أمتنا، عن عرض ديننا، ندافع عن إسلامنا الذي وصلنا نحن به إلى هذه الحالة. تعالوا أيها الأحبة لننظر في أسباب هذا المرض، لا في أعراضه، فقد عرفنا أعراضه وقد رأيناها وشعرنا بها وأحسسنا بالألم الذي ينتج عن هذه الأعراض. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا حقيقة الخروج من هذه الحالة، قال صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة، اتبعتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. وأي ذل عباد الله من أن تسب أمهاتنا، أي مذلة أيها المسلمون من أن تتهم أمهاتنا بالفاحشة، أي هوان عباد الله المسلمين أن يتجرأ كافر على أن يعلن ويظهر ما في خسيسته وما في دفينة قلبه ليقول إن كتابنا محرف وإن هذا القرآن لا ندري آياته يعني جاءت على لسان محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أم أنها أضيفت وقت أن جمع عثمان رضي الله عنه القرآن. أي مذلة وأي هوان. تعالوا نراجع ديننا وننظر. كنا قد تكلمنا أيها الأحبة في عدة لقاءات في أثناء هذه الحملة المباركة عن أسباب هذه الحالة من الضعف التي وصلت إليها الأمة، وذكرنا أن من أهمها عدم وضوح الهوية الإسلامية. الكثير من المسلمين بكل أسف لا يعرفون معنى إسلامهم. تعالوا نأخذ هذا الاتصال. أخ عمر من مصر، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله شيخنا.
الله يبارك فيك.
أسأل الله أن يبارك فيك.
آمين يا رب.
وأن يجزيكم خير عما تقدمون.
آمين.
لو تأذن لي شيخنا عندي سؤال.
تفضل.
تعلم فضيلاتكم أنه كثر في هذه الأونة خروج كثير من السفهاء وأعداء الدين على القنوات الفضائية يرمون فيها بالافتراءات والشبهات، سواء كان على دين رب العالمين أو على الذين حملوا لنا هذا الدين. ونرى بعض إخواننا بحسن قصد ينشر هذه الشبهات فينظر إليها كثير من المسلمين لا من باب التثبت من قول القائل أو للرد على هذه الافتراءات والشبهات، ولكن من باب حب الفضول. فأرجو من فضيلتكم تبيين حكم ذلك والتحذير منه، وجزاكم الله خيرا.
جزاكم الله خيرا. ننبه إن شاء الله إلى هذا الأمر. ويعني هذه النقطة لها صلة وثيقة بما نتكلم فيه في مسألة عدم وضوح الهوية الإسلامية. أقول الكثير من المسلمين لا يعرف إسلامه. مسلم نعم في بطاقته فقط، في اسمه، ولعله في صلاته وهو في مسجده أو هو بين المسلمين يعيش مسلما، لكنه في إسلامه أموره مائعة، لا يعرف حدود دينه، لا يعرف معالم هذا الإسلام. وسنضرب بعض الأمثلة على هذا. فمن ذلك ما يختلط على الكثير من الناس في أمر مسألة الشيعة، ويعني الحديث دائر حول هذا الأمر. فتراه يدعو يقول يظن أن الشيعة إنما هم يعني مذهب من المذاهب الإسلامية كالمذهب الحنفي والمالكي والشافعي وغير ذلك، وأقول يعني الأمور يسيرة وبسيطة. من أين لك أنها يسيرة وبسيطة؟ أنت ما تعلمت دينك أولا، وما قرأت حتى عن هؤلاء حتى تعرف إن كان الفارق بيننا وبينهم يسيرا أو كبيرا. يغفل عن هذا الأمر، مهتم، وهذا ما يعني قلت إن له علاقة بكلام الأخ الفاضل أخ عمر، أن الناس لا تتعلم دينها، ينظر إلى الدين على أنه يكفيه أن يصلي ويصوم مع الناس وانتهى الأمر. أين عقيدتك؟ أين ما تعتقده في الله جل وعلا؟ ما ينبغي أن يوصف به الله عز وجل وما ينبغي أن ينزه عنه الله تبارك وتعالى؟ أين عقيدتك في الحلال والحرام؟ من أين تأخذه؟ من الذي يشرع لك؟ من الذي يحل ويحرم؟ هل حقيقة ما يقولونه من أن الشعب هو مصدر الأحكام والتشريع؟ هل هذا كلام سوي؟ هل حقيقة يقال لك يعني ضعها في رقبة عالم واخرج منها سالم، حتى وإن كان هذا العالم يعني يبيع دينه بعرض من الدنيا؟ هل الأمر كذلك؟ أنت ما تعلمت دينك. ونقول لهؤلاء الذين سبحان الله يتركون تعلم دينهم، فإذا ما وردت عليهم الشبهات جلسوا أمامها وأخذوا يستعرضونها ويسألون عنها. سبحان الله، هل تعلمت دينك أولا قبل أن تتعلم هذه الشبهات التي يثيرها أعداؤك لك وأمامك؟ كثير من الناس يعني يغفل عن حقيقة هؤلاء القوم، وبالطبع يعني عقائدهم لا تخفى. أحد الإخوة في اللقاء السابق اليوم مع فضيلة الشيخ إبراهيم يعني يقول له نريد أن تأتي بكلام من كتب الشيعة وتبين، ويعني لا أريد أن أشكك في نواياه، لكن سنأخذ كلامه على المحمل الحسن، سأنقل لك الآن من كتبهم وأريك هذه الكتب لتراها بعينك حتى ترى ما تدنوا إليه في جزئية صغيرة، فالمقام لا يتسع لعرض وسرد ما هم عليه من باطل وضلال. أنا أقولها بكل ثقة ويقين، ما عليه الشيعة الآن هو دين جديد، ليس من دين الله عز وجل في قليل ولا كثير. وإلا فمنذ متى كان في دين الله عز وجل سب لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين زكاهم الله جل وعلا في قرآنه؟ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. الله جل وعلا يرضى عنهم ثم تسبونهم وتكفرونهم؟ منذ متى كان في دين الله عز وجل مخلوق يقول الشيء كن فيكون، أو يدبر أمور الكون، أو يعلم الغيب، أو غير ذلك؟ منذ متى كان في دين الإسلام الذي قال فيه ربنا جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون؟ منذ متى كان فيه قرآن بين الناس، عامة الناس، وقرآن خاص، مصحف اختص به الإمام يأتي به؟ ومنذ متى يقول الله جل وعلا إن نحن نزلنا ذكره وإن له لحافظون، ويأتونهم يقول لا، القرآن محرف ورفعت منه آيات وأزيلت وتؤلف الكتب، والكتب مشهورة منتشرة؟ لا، هم لا ينكرون هذا، أصبحوا الآن لا ينكرونه. مع الأسف كانوا قبل ذلك يعني يتقون، هذا مبدأ طبعا أصيل من مبادئهم التقية، أنه يظهر لك خلاف ما يبطن. ثم أنا سأمثل لك، لأن إخواني يعني كانوا قد طلبوا مني أن أعرج على مسألة المتعة كمثال على التدني في هذه العقيدة التي ما إن يراها أي إنسان حتى ينفر منها إذا كان عالما بأصول الشرع وبضوابطه العامة فقط، ينفر من هذا الكلام الذي يضاد كلام الله تبارك وتعالى. وسأعرض إن شاء الله لبعض هذه النماذج، لكن أقول هذه انحرافاتهم وهذه ضلالاتهم التي ينشرونها، وما اكتفوا بأن يكونوا على هذا في خاصة نفسهم، ويعني ونتركهم لندعوهم يعني بالحكمة والموعظة الحسنة حتى يعلنوا ذلك ويتفاخروا بسب أمهات المؤمنين وبسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبلعن أبي بكر وعمر يتقربون إلى الله عز وجل، وما قبر أبي لؤلؤة المجوسي ببعيد معروف ومشهور ويزار في إيران، قبر أبي لؤلؤة ضريح كبير يزورونه ويتبركون ويدعونه، لماذا؟ أنه قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. هل بعد هذا الضلال؟ تعالى يعني حتى ننتقل إلى النقاط الأخرى فقط في عجالة ننقل بعضا من فتاويهم في مسألة المتعة. أظن أن أمر المتعة يعني لا يحتاج إلى إثبات، ينسبون القول الباطل إلى جعفر الصادق رضي الله عنه وأرضاه ورحمه، يقول المتعة ديني ودين آبائي وأجدادي، وهذا مما لا نشك أنه كذب عليه. لكن تعال وانظر إلى صور هذه المتعة. معلوم أن المتعة عندهم هي عقد مؤقت، وقد كان هذا الأمر، هذا للعلم الإخواني يعني وأخواتي، كان هذا الأمر مباحا في أول الإسلام، كما كانت الخمر مباحة ولم تحرم في أول الإسلام، وكما كان الحجاب لم يفرض على النساء في أمور عدة أقرها الله تبارك وتعالى في بداية التشريع، ثم حرمها بعد ذلك بعد أن استقرت أحوال المسلمين واستقر الإيمان في قلوبهم، نزل التشريع، نزل بتحريم الخمر، نزل بتحريم الربا، نزل بتحريم التبرج، نزل بتحريم نكاح المتعة، نزل بتحريم لحوم الحمر الأهلية. هذه أمور معلومة ومعروفة، ومع ذلك لا، هم يجادلون يقولون هذا في كتاب الله، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. والعجيب أنهم قد ثبت عندهم من حديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وعن نكاح المتعة. ذكر علي رضي الله عنه هذا الحديث لعبد الله بن عباس، ولم يقل قد بلغه هذا الأمر، فكان يقول بجواز المتعة فعنفه علي بن أبي طالب وذكر له هذا الحديث. انظر إلى العجب العجاب، يقولون إنما قال أمير المؤمنين هذا على سبيل التقية، وهذه حيلة يعني يستعملونها في كل مسألة يضيقون أو يضيق عليهم بها الخناق. فقل لا، هذا إنما قالها تقية، يعني خاف جابنا أن يتكلم بذلك. نقول سبحان الله، هب أن عليا رضي الله عنه اتقى في هذا الموطن وأراد أن لا يتكلم بما يعلمه من حل نكاح المتعة، أفلا ترك عبد الله بن عباس وقد تكلم بالحق كما تزعمون؟ على ما ينكر عليه، يعني كان هو خاف، طيب عبد الله بن عباس تكلم بالحق ولم يهب أحدا وقال هي حلال، علامة يعنفه علي بن أبي طالب وينكر عليه مستدلا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه كذب لا يقوم على قدم أو ساق. طيب قبل أن نأخذ هذا، معنا الأخ محمد من مصر. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخ محمد.
زي فضلت شيء.
الله يبارك فيك.
حضرتك بس كان في حضرتك ذكرت قبر أبو لؤلؤة المجوسي، أنا شفت الصورة بتاعته في مساجد كثيرة وفي بعض بيوت الناس بدون علم، يعني بيعتقدون أن ده قبر الرسول عليه السلام.
لا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله السلامة. لا طبعا ده جهل من الناس، وقبر النبي صلى الله عليه وسلم معروف، وبفضل الله تعالى يعني افتح التلفاز على قناة السنة النبوية بث مباشر على مدار الساعة للمسجد النبوي، وقبر صلى الله عليه وسلم مشاهد، فنحذر من هذا يعني، جزاكم الله خيرا. نقول هذه المتعة عندهم أن يتفق الرجل مع المرأة على أن يتمتع بها لأجل محدد. هذا الأجل قد يكون شهر أو سنة أو يوم أو ساعة أو وعفوا سامحوني مرة واحدة. هذا من كلامهم وكتبهم أنقله إليكم. لكن المفزع والمفجع ما يجوزونه من نكاح المجوسية عابدة النار، ليس فقط نكاح المتعة مع المسلمة أو الكتابية، والله جل وعلا أحل نكاح، بل مع المجوسية. وأنقل لكم من كتاب تهذيب الأحكام للطوسي طبعة دار الأضواء بيروت الجزء السابع صفحة 256، ويعني لعلي أظهرها إن شاء الله، الأخ يظهرها على الكاميرا. الحديث قال حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن الرضا عليه السلام قال سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية فقال لا بأس، قلت فمجوسية؟ قال لا بأس به، يعني متعة. هذا ننقل من الكتاب، هذه صورة غلاف الكتاب، هذه صورة الصفحة، وهذه هذا هو الحديث الذي ورد بجواز نكاح المجوسية. أين هذا من قول الله جل وعلا ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم؟ فالشيعة يجوزون نكاح المجوسية عابدة النار. طيب نكاح المتعة عندهم مسألة يعني مفتوحة، تفتح المجال لممارسة الجنس بكل يعني قبح، حتى مع الخادمات والمربيات. كتاب منية السائل فتاوى الإمام الخوئي صفحة 100، السائل يسأل يقول هل يجوز التمتع بالخادمة الكتابية المخصصة لتنظيف المنزل وغسل الملابس وطهي الطعام؟ لعلها تظهر أمامكم الآن. وهل يفرق إذا كانت على كفالتي أو كفالة غيري؟ وهل هناك فرق بين الخادمة المربية للأطفال والمذكورة أعلى في حكم التمتع بها؟ فقال أما الإزدواج مع الكتابية فجائز حتى دائميا، وأما ما يرتبط بالطهارة والنجاسة فالأحوط وجوبا الاجتناب مما تمسه برطوبة مسرية كسائر النجاسات. يقول ولا فرق فيما ذكر بين أن تكون بكفالته أو كفالة الغير ولا بين الخادمة والمربية. تخيل هذا الحال أن ينتشر ويفتح الباب للزنا بهذه الطريقة. طيب الأخت أم نادية من مصر قبل أن نأتي لفضائح المتعة من كتبهم. أخت نادية السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. طيب لعل هناك صعوبة في الاتصال، أخت تعاود إن شاء الله الاتصال. الأخت نادية السلام عليكم. أخت أم نادية طيب. أخ محمد السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
لو سمحت هذه سؤال في زكاة المال.
لا حستأذنك، يعني يا ريت سؤال يكون في الموضوع. سؤال في زكاة المال تستفسر حضرتك من إخواننا في الكنترول عن موعد الفتاوى إن شاء الله. المتعة زواج، يقولون زواج مشروع. طيب أريدك أن يعني تقرأ معي هذه الفتوى، وهي من كتاب مستدرك الوسائل للإمام حجة الله الطبرسي طبع مؤسسة آل البيت، كتاب النكاح صفحة 458 باب، ويعني أرجو من إخواني يظهروا هذه الورقة، باب عدم تحريم التمتع بالزانية وإن أصرت. كلام مكتوب نقرأ. باب عدم تحريم التمتع بالزانية الزانية وإن أصرت. يقول قال الشيخ المفيد في رسالة المتعة عن الحسن بن حريز قال سألت أبا عبد الله عليه السلام في المرأة تزني أتمتع بها؟ قال أرأيت ذلك؟ قال لا ولكنها ترمى به. قال نعم تمتع بها على أن تغادر وتغلق بابك. ليس كذلك فحسب، بل يقول باب تصديق المرأة في نفي الزوج والعدة ونحوهما وعدم وجوب التفتيش والسؤال ولا منها. قال الشيخ المفيد في رسالة المتعة عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام: في المرأة الحسناء ترى في الطريق ولا يعرف، تكون ذات بعل أو عاهرة، فقال ليس هذا عليك، إنما عليك أن تصدقها حتى لو كانت عاهرة زانية تكذب وتقول لك لا لست ذات بعل وتعلم أنها زانية، لا حرج عليك وتمتع بها كما تشاء. وكذلك في كتاب تجويز الوسيلة لروح الله الخميني، أظنكم تعرفونه، مسألة رقم 18 كتاب الجزء الثاني، كتاب النكاح رقم 292، مسألة قال يجوز التمتع بالزانية على كراهية، خصوصا لو كانت من العواهر والمشهورات بالزنا، وإن فعل فليمنعها من الفجور. امرأة عاهرة زانية معروفة من المشهورات يجوز التمتع بها، لا حرج في ذلك. ف يعني سبحان الله، هذا أمر عجيب. أنا يعني إخواني يعني يقولون بالوقت مر، لكن أنا أتعجب نماذج كثيرة، وكما طلب الأخ من كتبهم ومصورة بها. هل هذا دين؟ هل هذا دين الذي يعني يبيح هذا الفجور وهذا الفحش، الذي يقول بجواز أحل المتعة لأنها كانت حلالا في أول الإسلام فليقل إذن بحل الربا لأنه كان حلالا في أول الإسلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنها الربا في حجة الوداع، قال لأن ربا الجاهلية موضوع، وإن أول ما أضع ربا العباس بن عبد المطلب. فليقل إذن الخمر حلال، نرجع إليها ما دامت كانت حلالا في أول الإسلام. المقصود أيها الأحبة أن الكثير من الناس لا يفهمون دينهم، وهذه مشكلتنا، عدم وضوح الإسلام. أن ما تعلمنا دين الله عز وجل، فلابد حتى نرد، لا أقول هذه الهجمات لأنها يعني هذا هو ما يظهر على السطح، حتى نرد هذا الإعصار من الباطل الذي يكيد للإسلام والمسلمين، ينبغي أن يفيق المسلمون أهل السنة والجماعة، ينبغي أن ينتبهوا إلى أن بدون علم، بدون أن تعرف الحق الذي أنت عليه فلا قيمة لك، وبدون أن تعمل بهذا الحق الذي عرفته أيضا لا قيمة لك. فلا بد أن ننتبه وأن نعرف ما هي معالم ديننا، من هو المسلم حقا، ما هو قدر النبي صلى الله عليه وسلم، وما هو قدر الأناس الذين اختارهم الله جل وعلا لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، وما هو قدر زوجاته اللائي اختارهن الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم وجعلهن أزواجه في الدنيا وفي الآخرة. ينبغي أن نعرف ما الذي ينبغي أن يقال في حق الله وما الذي ينبغي أن لا يقال. في الحقيقة الوقت يضيق عن المسألة الثانية، من عدم معرفة الناس لدينهم أنهم ما زال الناس إلى الآن يتساءلون. هذا يعني جانب آخر أو مواجهة لشق آخر من الهجوم على الإسلام. ما زال الناس يتساءلون هل النصارى كفار أم لا، هل اليهود كفار أم لا، أهل الكتاب هل هم كفار أم لا؟ وتجرؤهم على ذلك فقالوا أنتم تتهموننا بالكفر. سبحان الله العظيم، مسلمات الإسلام وأوليات الدين أصبحت قابلة للنقاش وتوضع على مائدة الحوار؟ لا والله، بل نقول ديننا ليس فيه مجاملات في هذا الأمر وفي هذا الشأن. قال تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. الله جل وعلا قالها لنا صريحة في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وبعد ذلك نقول: هل هؤلاء مسلمون أم كفار؟ هذا في الحقيقة يعني أمر يعني يضيق له الصدر، والمسألة تحتاج إلى تفصيل إن شاء ربنا جل وعلا نفصلها ونؤصلها مع سائر الأسباب في لقائنا القادم إن شاء ربنا عز وجل وقدر في الثلاثاء القادم في مثل هذا الموعد. أسأل الله جل وعلا أن يبصرني وإياكم بعيوبنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا غيورين على دينه، غيورين على شرعه، غيورين على عرض نبيه صلى الله عليه وسلم. ونردد خلف كلام ربنا جل وعلا: إن شانئك هو الأبتر. أسأل الله عز وجل لي ولكم القبول. الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أم المؤمنين.